بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث والأربعون.
قال حدثنا محمد
بن عبد الشيخ صلى الله عليه وسلم بما جاء في الإقعاء، أخذنا هذا. كنا إذا صلينا خلفه لم يحني رجل منا.
قال باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود. قال حدثنا
بينه في السجود عندك؟
نعم.
الإقعاء في السجود؟
نعم.
ما علق عليها؟
قال في بعض ذكر في قاف وهاء وكاف الإقعاء بين السجدتين.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. قال في الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله قلنا لابن عباس في الإقاء على القدمين، قال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بس بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم. قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين، ثم ذكر بابًا آخر في الرخصة في الإقعاء. وتحت هذين الحديثين مسائل. المسألة الأولى، جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان. وعقبة الشيطان وفي رواية عاقب الشيطان، المقصود بعقبة الشيطان كما ذكر ذلك الشراح ومنهم النووي والحافظ ابن حجر والشوكاني وابن الملقن وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله، نهى عن عقبة الشيطان أن يفترش قدميه، وأن يلصق إليتيه في الأرض. ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. أنه يلصق الرجل إليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، يعني يجعل إليتيه على الأرض ثم بعد ذلك يجعل يده كذلك على الأرض، فهذا كما يقع الكلب، فهذه صفة منهي عنها، هذه صفة منهي عنها. وذكر بعض أهل العلم صفة أخرى دون أن يجعل يديه على الأرض، وإنما ينصب قدميه ويجلس بينهما، يعني بين قدميه، ملصقا إليتيه على الأرض. والصفة المشهورة في النهي الأولى، ذكر بعض أهل العلم الصفة الثانية أيضا، فيبتعد المصلي عن الصفتين. الفرق بين الصفة الأولى والثانية ماذا؟ في وضع اليدين. أما الصفة الثالثة فهي أن يفترش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، وهذه الصفة مشروعة بين السجدتين، أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على قدميه. واضحة؟ وهذه الصفة مشروعة، واختار هذه الصفة العبادلة الأربعة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو. قال مهنا الشامي وهو من تلاميذي وأصحاب أحمد، سألت أحمد عن الإقعاء في الصلاة قلت ما تقول أنت فيه؟ قال أليس يروى عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك؟ قلت ومن العبادلة؟ قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو. قلت لأحمد وابن مسعود، قال ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة، وهذا موجود في طبقات الحنابلة، كذلك في الذيلع طبقات الحنابلة. فالعبادلة هذه هنا فائدة، أن العبادلة هم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، فإن هؤلاء الأربعة كلهم في سن واحدة أو أن أسنانهم متقاربة، بخلاف عبد الله بن مسعود فإنه أكبر سنا من هؤلاء. لذلك إذا أطلق العبادلة كما هو معروف مشهور فإن العبادلة هم هؤلاء: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر. لما سئل أحمد عن ابن مسعود قال هو ليس من العبادلة إذا أطلقوا، أي إذا أطلقوا، وذلك لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكبر سنا من العبادلة الأربعة. وقد صح ذلك عن العبادلة الأربعة فقد روى البيهقي ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وقال الحافظ ابن حجر وأسانيدها صحيحة. وكذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله وإسناده صحيح. وقد جاء ذلك عن جماعات من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، أي هذا الإقعاء، وأن هذا الإقعاء هو سنة على الصحيح من قولي أهل العلم. وإلا الجماهير لا يرون الإقعاء حتى على الصفة الثالثة، هو قول مالك والنخعي والحنفية والحنابلة في المشهور عنهم، ذهبوا إلى كراهية الإقعاء مطلقا. لكن الصحيح هو أن الإقعاء في الصفة الثالثة أنه سنة، وذلك لما ثبت هنا معنا من حديث عبد الله بن عباس. قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة، ثم قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه مسلم، قد تكلم فيه، ولكن الحق فيه مع مسلم رحمه الله. هذا الحديث قد تكلم فيه ولكن الحق مع مسلم رحمه الله. وقد قال النووي رحمه الله وهذا مستحب، يعني هذا الإقعاء الذي جاء عن ابن عباس وعن العبادلة الأربعة، وهذا هو نص الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يرى استحبابه خلافا للجمهور. وبعض أهل العلم رأى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإباحة، فقالوا لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإقعاء. وهذا قول الخطابي والماوردي، هو قول غيرهما إلى أن الإقعاء منسوخ. قال ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي. وذهب البيهقي رحمه الله إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء على صور، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الإقعاء على صور، وهو ما ذهب إليه البيهقي رحمه الله والقاضي عياض والعباد الأربعة قبل ذلك، وهو قول الشافعي. قد تبع البيهقي على هذا الجمع كذلك ابن الصلاح والنووي، وأنكر ابن الصلاح والنووي على من ادعى فيهما النسخ، فقال كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ؟ رد على من ومن؟ على الخطابي وعلى من سلك مسلك الخطابي، على من ادعى فيهما النسخ وقال كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ؟ فالصحيح هو أن الإقعاء على الصفة الثالثة أنه مستحب كما قال الشافعي رحمه الله، وثبت كذلك الافتراش، وهذه المسألة الثانية. ثبت الافتراش بين سيدتين، والافتراش أكثر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه، يعني من الإقعاء، لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلي كما ذكر ذلك في التلخيص الحبير. قال: لكن الصحيح أن الافتراش أفضل لكثرة الرواة له، هذا أولا، ولأنه أعون للمصلي، هذا ثانيا، وأحسن في هيئة الصلاة، هذا ثالثا. فالسنة ثابتة في هذا وهذا، ولكن الأكثر والأفضل هو أن يفترش. لذلك قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كما في الإرواء: وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش، فينبغي الإتيان بهما تارة بهذا وتارة بهذا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن الافتراش قد صح في حديث أبي حميد الساعدي وفي كثير من الأحاديث التي وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإقعاء سنة والافتراش سنة، والأكثر هو الإقعاء، ولكن هذا الإقعاء يكون بين السجدتين، وأما في التشهد الأول فالافتراش، وأما في التشهد الأخير إذا كان الصلاة فيها تشهد أول تشهد ثاني فإن يكون في الثاني التورك على الصحيح. لذلك قال الشيخ ناصر رحمه الله في رواه الغليل أن الأحاديث اللي جاءت عن ابن عباس وجاءت كذلك الآثار عن العبادلة أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي شرع فيه الإقعاء، والأحاديث التي جاءت عن النهي عن الإقعاء تحمل على المواطن التي لم يشرع فيها الإقعاء المسنون في التشهد الأول والثاني. قال: وهذا مما يفعله بعض الجهال. بعض الجهال يحصل منه الإقعاء أين؟ في التشهد الأول والتشهد الثاني. قال: وهذا مما يفعله بعض الجهال، فهذا منهي عنه قطعا، لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول والتورك في الثاني. وأهل العلم رحمهم الله في الافتراش والتورك على أقوال، منهم من يرى التورك ماذا؟ مطلقا، ومنهم من يرى الافتراش مطلقا، ومنهم من يفصل يرى الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، أو يرى كذلك أنه في الصلاة الثنائية أنه ماذا؟ افتراش. على كل سنذكر هذه المسألة كاملة عند ذكرنا لهيئة الجلوس في التشهد الأول والثاني، لكن أردنا بهذا أن نقول إن سنة الافتراش في التشهد الأول وسنة التورك في التشهد الثاني. وأما ما يفعله كما قال الشيخ ناصر رحمه الله يفعله بعض الجهال من أنهم يحصل منهم الإقعاء أين؟ في الأول أو في الثاني، أن ذلك خلاف السنة، وإنما الإقعاء المسنون بين السجدتين كما ثبت ذلك عن ابن عباس في صحيح مسلم، وكذلك ثبت عن عبادلة عن باقي العبادلة أيضا كما جاء عند البيهقي وعند غيره. وسمعتم ما جنح إليه الخطابي والماوردي من جهة أنهم قالوا إيش؟ منسوخ، ولكن الحق مع البيهقي والنووي وابن الصلاح وجماعات من أهل العلم رحمهم الله الذين قالوا بالجمع بين الأحاديث، وأن إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ. كذلك عدم العلم بالتاريخ لا يصار فيه أيضا إلى إيش؟ إلى النسخ. لذلك قال أهل العلم لا يثبت النسخ بالاحتمال، لا يثبت النسخ بالاحتمال. فالصحيح أن هذا سنة وهذا سنة، ولكن الأكثر هو الافتراش كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هنا قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. هذا صحيح، هذا قول الجمهور، قول الحنفية الشافعية، قول الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور، كذلك قول النخعي. وأما وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين، والذي ذهب كذلك أحمد في رواية العبادلة كذلك، وهو قول الشافعي رحمه الله. الصحيح ما ذهب إليه الشافعي خلافا للجمهور، وعليه جماعات من السلف كما قال ذلك القاضي عياض رحمه الله، وأن السلف كانوا يفعلون ذلك، والقاضي عياض من المالكية، القاضي عياض من المالكية، فإنهم جمعوا بين حديث ابن عباس وحديث عائشة وباقي الأحاديث في النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب. حكم هذا الإقعاء الذي هو المنهي عنه، نقل النووي رحمه الله أنه مكروه باتفاق العلماء. الإقعاء المنهي عنه كان ينهى عن عقبة الشيطان، قال النووي هو الإقعاء الذي فسرنا أيهم يجعل اليتيه على الأرض ويجعل يديه على الأرض، قال وهو مكروه باتفاق العلماء، هو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير. وأما الإقعاء ذكره مسلم، أي إقعاء؟ حديث أجيبه ابن عباس، فهو سنة. يبتعد الإنسان عن الإقعاء المنهي عنه، لأن ظاهر تبويب الترمذي أن الكراهة هنا كراهة تحريمية، باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين، ثم قال باب الرخصة في الإقعاء. فإن لو صح الاتفاق فإنه يكون كراهة ماذا؟ تنزيهية. ولكن الترمذي رحمه الله كأنه مال بعد ذلك إلى الرخصة، وأنه رأى أن الرخصة تكون في الإقعاء، ولكن على ينهى عن عقبة الشيطان يفسر بما ذكرناه لكم. فعلى كل حال العبد يبتعد عن الإقعاء المنهي عنه، وإن قلنا أن هذا هو قول يعني ونقل اتفاق النووي رحمه الله أنه مكروه، لكن وإن كان مكروه فإن المؤمن يبتعد عن مكروهات الصلاة. المسألة الأخيرة ذكرنا كم مسألة فيه ضعف إلا بس عقبة الشيطان وإقعة أقعاء الكلب كلها صحيحة، النهي ثابت، حديث علي ضعيف فإن فيه الحارث الأعور. ذكرنا في أول الدرس حديث من؟ حديث عائشة عند مسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، كذلك صحة الأحاديث وإقعاء كإقعاء الكلب. وإن كنا نضعف حديث علي ولكن هناك حديث أخرى صحيحة ثابتة كما جاء في حديث عائشة كما جاء في باقي الأحاديث كإقعاء الكلب. المسألة الأخيرة الحكمة من النهي، الحكمة من النهي أن يكون إقعاء كإقعاء الكلب. قال شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله في فتاويه قال: وأما الحكمة في النهي عنه فلا شك أن الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء إلا لحكم ومصالح، وقد نهي المصلي أن يتشبه بالحيوانات حال صلاته، فنهي عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب وافتراش ذراعيه كافتراش الكلب أو السبع ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي حال السلام كأذناب خيل شمس وتدبيح كتدبيح الحمار وهذه تجدوها في كلام الفقهاء رحمهم الله. ما هو تدبيح الحمار؟ وتدبيح كتدبيح الحمار حال الركوع، وهو أن يمد عنقه خافضا له ويطأطئ رأسه حتى يكون أخفض من إيش؟ من ظهره. في الركوع ذكرنا أن يكون الرأس معه. قال: فهذه سبع فيئات. من يعيدها لنا؟ ها عمت ها من إيش؟ لا تقول إيش؟ لا لا من رأس أكيد، لو كنت أفسر إيش استفدنا؟ ها إقعاء كإقعاء الكلب. عبد الرحمن: نقر كنقر الغراب. أبا سهل، أبو سهيل، أبو سهيل ها ها أبو سهيل، لا تنظر في الدفتر يا عماد سأرجع عليك وإليك. ها صبر، كنا الفزع ما نبغي عاطف، الفزع ذكرنا قلنا الفزع أصله غير الجواب. ها مزمل وأحسنت، ثلاثة عندنا سبعة على كتبتوها أنتم ها؟ والتفات كالتفات الثعلب. عبد الرحمن: أنا أسأل الذي لم يكتب. ها وبروك كبروك البعير، أحسنت، سبعة. عمر: وافتراش كافتراش السبع والكلب، بقي واحدة وهي جديدة على أسماعكم، ها تدبيح كتدبيح الحمار حال الركوع. سبع هيئات مكروهة في الصلاة، احفظوا هذا، سبع هيئات مكروهة في الصلاة، وجاء فيها النهي عن التشبه بالحيوانات، وجاء في رواية: ونقر كنقر الديك، وهو كما جاء في جاء ونقر كنقر الغراب. فعندنا قال شيخنا ابن عقيل: فهذه سبع هيئات من هيئات الصلاة أمرنا بمخالفة الحيوانات فيها. فلو سئلت كم هيئة أمرنا بمخالفة الحيوانات فيها في الصلاة؟ الجواب: سبع هيئات. سبع هيئات، لا تنسى هذه، سبع هيئات مكروهات جاءت الأحاديث فيها بالنهي عن التشبه بالحيوانات. قال شيخنا: تكريما للإنسان، تكريما للإنسان عن مشابهة الحيوان، وإقامة الصلاة، وإقامة للصلاة على الوجه الأكمل الذي يرضي الرحمن. تكريما للإنسان عن مشابهة الحيوان، وإقامة للصلاة على الوجه الأكمل الذي يرضي الرحمن. كنت وأنا صغير وأنا أصلي كنت عندي افتراش كافتراش السبع، أظن عمري 7 سنوات أو 8 سنوات، أصلي في الجماعة، فكان الذي بجواري دائما يرفع يدي دائما وأنا صغير، فهذه من السنة التي عرفتها وأنا صغير جزاه الله خير الذي كان يصلي أي شخص، فكنت أصلي بها الطريقة، فكان يرفع يدي. هذا الرفع منه صحيح؟ ها؟ غير صحيح. لما؟ قد يبطل صلاته على قول. إيش لك صحيح أنت؟ يتهرب حسين. أحسنت، أحسنت، ذكرنا أن بعض الفقهاء إيش ذكر أنه لا بد أن تبقى الأعظم السبعة والأعضاء السبعة للأرض في طول إيش السجود، وأنه من رفع يده أنه قد تبطل إيش أو قدمه أو إحدى قدميه قد تبطل صلاته. لكن الصحيح ذكر عدم الإبطال أنه لو أرجعها. هذا ما ذكره مسبك عبد الرحمن دليل يعني على استيعاب لمسائل لما ذكرناه من مسائل، قد الذهن يذهب أن هذا من إيش، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاء فيها إيش لما قال الحسن إيش في أي مسألة محمد؟ لا أحسنت، في عقص الشعر قال ما لك و إخواني راجعوا راجعوا العلم بالمراجعة، قال ما لك و وشعري التفت عليه، قال ما لك و وشعري، وذكرنا أنه مشروع أن ينكر عليه حال الصلاة، ينكر عليه حال الصلاة، وجاء في هذا حتى حديث ابن عباس لما نقله، وحديث في هذا ذكرناها في الدرس، ونقلنا عن من من العلماء أحمد ولا ذكرنا فوائد استرادية عن النووي رحمه الله في صحيح مسلم. الشاهد أنها تكريما للإنسان عن مشابهة الحيوان، وإقامة للصلاة على الوجه الأكمل الذي يرضي الرحمن. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول بين السيدتين. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا.
ثم ذكر أبو عيسى الحافظ أبو عيسى التلميذ رحمه الله ما جاء فيما يقول المصلي بين السيدتين، ذكر ما جاء من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذه كم كلمة؟ اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، ارحمني واجبرني وارزق وهديني وارزقني، خمس كلمات. هذه خمس كلمات. وهذا الحديث تكلم في إسناده، إذن قال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب، هذا حديث غريب يعني ضعيف، ذلك من جهة كامل أبي العلاء، ومال كثير من الحفاظ إلى ضعف هذا الحديث، وبعض الحفاظ حسنه أو صححه، ومنهم الحاكم فقال صحيح الإسناد، وافقه الذهبي على ذلك، وكذلك حسن إسناده النووي رحمه الله، وقال ابن الملقن أيضا هذا الحديث صحيح. وكذلك ممن حكم بصحته المناوي رحمه الله في كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، كذلك مال إلى ثبوته الشيخ ناصر رحمه الله. بعض الحفاظ ضعف هذا الحديث، كذلك لأجل أبي العلاء، هو كامل ابن العلاء، فإن النسائي قال فيه مرة ليس بالقوي، كذلك جرحه ابن حبان وتبعه على هذا الجرح ابن طاهر، فقد قال في التذكرة فيه كامل ابن العلاء أبو العلاء كان يقلب الأسانيد ويرفع، وبعض أهل العلم مشى أبا العلاء كامل هذا، فقد وثقه يحيى بن معين وقال مرة النسائي ليس به بأس، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، الصواب العلم عند الله أن الحديث حسن، وإن كان القول بالتضعيف قول قوي، لكن جاءت آثار أخرى تدل على حسن هذا الحديث، المسألة الثانية جاء في هذا الحديث خمس ألفاظ، اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وثبت أيضا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، كم هذه؟ سبع. لذلك قال النووي رحمه الله في المجموع والاحتياط، والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة. وقد ذكر تخريج هذه الروايات الشيخ ناصر رحمه الله في أصل الصفة: اللهم أو ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وأما ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام فإنه قال: فإذا اجتمعت روايتان جاءت ستا. لكن الصحيح ما ذكره النووي رحمه الله، والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص لما ذكر الروايات قال: ويجتمع من جميع ما ذكر عشر كلمات كما ذكر. قلت في التلخيص أنا؟ لا في إنتاج الأفكار المعذرة، هو تكلم عن الحديث هذا في التلخيص، لكن المقصود من كلامي في نتائج الأفكار، أظن قد تكلم فيه بالتلخيص، لكن أنا أردت نتائج الأفكار الحافظ ابن حجر. هو مطبوع وكتاب مهم في التخريج. تخريج إيش؟ أحاديث لمن؟ للنووي. كتاب مهم لطالب علم الحديث ولطالب العلم بصفة عامة، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. فإنه قال، ذكر المصنف، من المصنف؟ النووي رحمه الله في شرح المهذب تبعا الرافعي وغيره بلفظ: رب اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني. ثم قال: والأحب أن يضم إليها وارحمني وارفعني، فقد ورد إيش ذلك؟ كم؟ سبعة. وذكره في الروضة، روضة لمن؟ للنووي، بلفظ: اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وهذا موافق لرواية الترمذي. لكن قال: عافني بدل اجبرني، إلى آخر كلامه. ثم قال: ووقع في رواية بريدة مثل حديث علي، وزاد في آخره: ربي إني إيش لما أنزلت إلي من خير فقير. خرجه البزار بسند فيه ضعف. ذكر روايات كثيرة، من جاءت كذلك انصرني. ثم قال: ويجتمع من جميع ما ذكر عشر كلمات. فعندنا كم كلمة؟ حديث الترمذي كم كلمة؟ خمس. ماذا قال ابن القطان؟ ستا. وماذا قال النووي؟ وتبعه الشيخ ناصر رحمه الله، وماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال عشر. الصحيح أنها سبع، ثابت أنها سبع، خمسا في الترمذي، وفي هناك زيادات أخرى اثنين. وقال النووي: وتجتمع الروايتين على كم؟ على السبع. ابن القطان الفاسي قال ستا، والحافظ ابن حجر قال عشرة، وفي بعضها تكلم عن الحافظ ابن حجر. فالصحيح الثابت هي سبع، هي سبع كلمات. لكن أردت أن يعرف، أن يعلم الطالب ما ذكره العلماء رحمهم الله، ذكروا ستا وذكروا سبعا وذكروا عشر كلمات. وأما الخمس قد جاء حيث الترمذي، لكن جاء حيث أخرى بالزيادة، فالزيادة في قوله: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، وعافني وارزقني. جاءت روايات وانصرني، وجاءت روايات كذلك رب إني، إلى آخر ما ذكره في حديث بريدة عند البزار، وجاءت روايات عافني واعف عني، كلها هذه روايات. وقد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله أين؟ في نتائج أفكار، ثم قال: ويجتمع من جميع ما ذكر عشر كلمات، ويجتمع من جميع ما ذكر عشر كلمات، لكن الثابت الصحيح فيها: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتارة كان يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما جاء ذلك من حديث حذيفة، كما جاء ذلك من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس، لذلك بعض أهل العلم لا يذكرون في هذا المقام إلا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن حديث حذيفة رضي الله عنه أصح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكرنا أن الصواب العلم عند الله، أن حديث ابن عباس أيضا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث أو هذه الأذكار تقال في الفرض والنفل، كما قال أحمد رحمه الله، وقال الشافعي كذلك يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. بل قال النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب. ثم ذكر ما جاء في هذا الباب، وكذلك ذهب إلى هذا الشيخ ناصر رحمه الله أنه في الفرض والنفل في المكتوبة، وكذلك في التطوع. قال: قد قال به الشافعي كما ذكر ذلك الترمذي، ومن علم حج على من لم يعلم. فهذا الذكر ثابت في التطوع، وثابت كذلك في المكتوم، لأن هذا الذكر جاء في قيام الليل، جاء في قيام الليل، هذا الذكر جاء في قيام الليل، كما جاء ذلك عند ابن ماجه في صلاة الليل. ذلك وقع الكلام عند العلماء رحمهم الله هل يقوله كذلك في الفرض أو لا. صحيح ما ذهب إليه أحمد، الشافعي، الشيخ ناصر، كذلك ما عليه أشياخنا أيضا من أنه يقال في الفرض ويقال كذلك في النفل. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتمال في السجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. من حديث الليث عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.
الشيخ ناصر رحمه الله يرى تضعيف حديث أبي هريرة هذا. الشيخ ناصر رحمه الله ضعف هذا الحديث، والشيخ أحمد الشاكر رحمه الله حكم بصحته، والشيخ مقبل رحمه الله كأنه يميل أيضا إلى قبوله، وأما الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله فإنه قد ضعف هذا الحديث. اقرأ علينا ما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. نعم، قد ذكرنا الاعتماد على الركب، صح سابقا، إن ذلك إذا كان في مشقة السجود في قيام الليل كما قال الشيخ مقبل، ماذا يعتمد على ركبه. نعم، إذا حصل أنه قال إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب، يعني عند المشقة في قيام الليل إذا أطال السجود. نعم،
قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى لما قال التلميذ وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، قال لماذا؟
قال وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، هذا كلام من؟ عماد، كلام الترمذي. خليك معنا، أنت متعصب المصريين، الشيخ أحمد الشاكر المصري تقول كلام أحمد الشاكر، لا هذا كلام الترمذي. نعم،
قال
وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. نعم،
قال لماذا هؤلاء
هذا كلام من الآن؟ أحمد الشاكر، العلامة أحمد شاكر رحمه الله. نعم،
قال هؤلاء رووا الحديث عن سمي عن النعمان،
هؤلاء رووا الحديث عن سمي. نعم،
والليث بن سعد رواه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا.
نعم،
فهما طريقان مختلفان.
نعم،
يؤيد أحدهما الآخر ويعضده. والليث بن سعد ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول الزيادة ومن فرض به، فالحديث صحيح.
نعم، وهذا هو الصحيح، الحديث صحيح. وقول الترمذي وكأن رواية هؤلاء أصح من الليث، الليث ثقة وكذلك وتقبل زيادته رحمه الله. والصحيح هو حسن هذا الحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ذلك إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين في السجود، أي تفرجوا، إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين في السجود، أنه إذا حصل لهم مشقة قال لهم نبينا استعينوا بالركب، قال صاحب التتمة هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم أبو سعد، هو أحد فقهاء الشافعية، قال صاحب التتمة إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقة بالاعتماد على كتفيه ووضع ساعديه على ركبتي لحديث أبي هريرة هذا، وهذا كذلك يصلي وحده، يصلي في إيش؟ في الجماعة، إذا حصلت المشقة فلا بأس. قال ابن العربي المالكي رحمه الله لما شكوا إليه المشقة قال يكفيكم الاعتماد على الركب راحة، يكفيكم الاعتماد على الركب راحة، فإذا حصل أن الإمام أطال أو كان هو يصلي وأطال في سجوده فإنه كما قال صاحب التتمة عبد الرحمن بن مأمون قال إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقة الاعتماد على كتفيه وضع ساعديه على ركبتيه لحديث أبي هريرة هذا. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بشيء من توسع. والبخاري رحمه الله مال إلى تصحيح الإرسال، صح البخاري رحمه الله الإرسال، والترمذي من تلاميذ من؟ البخاري. قال وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. البخاري رحمه الله مال إلى الإرسال، مال إلى الإرسال وصحح البخاري الإرسال. والترمذي رحمه الله هنا كذلك إيش يوافق قول من؟ أو أنه يميل إلى قول شيخ، لأنه قال وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية روايته مرسلة أو رواية متصلة؟ مرسلة أي منقطعة. وكأنها رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، فكأن الترمذي رحمه الله مال إلى ما ذهب إليه شيخه البخاري رحمه الله، أسكنه فسيح جناته، وأسكن أبا عيسى الترمذي فسيح جناته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث والأربعون.
قال حدثنا محمد
بن شيخ
صلى الله عليه،
بما جاء في الإقعاء أخذنا هذا، كنا إذا صلينا خلفه لم يحني رجل منا.
قال باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود. قال حدثنا
بينه في السجود عندك؟
نعم.
الإقعاء في السجود؟
نعم.
ما علق عليها؟
قال في بعض ذكر في قاف وهاء وكاف الإقعاء بين السجدتين.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. قال في الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله قلنا لابن عباس في الإقاء على القدمين، قال هي السنة. فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بس بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم. قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين، ثم ذكر بابًا آخر في الرخصة في الإقعاء. وتحت هذين الحديثين مسائل. المسألة الأولى، جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان وفي رواية عاقب الشيطان، المقصود بعقبة الشيطان كما ذكر ذلك الشراح ومنهم النووي والحافظ ابن حجر والشوكاني وابن الملقن وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله، نهى عن عقبة الشيطان أن يفترش قدميه، وأن يلصق إليتيه في الأرض، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، أنه يلصق الرجل إليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، يعني يجعل إليتيه على الأرض ثم بعد ذلك يجعل يده كذلك على الأرض، فهذا كما يقعي الكلب، فهذه صفة منهي عنها، هذه صفة منهي عنها. وذكر بعض أهل العلم صفة أخرى دون أن يجعل يديه على الأرض، وإنما ينصب قدميه ويجلس بينهما، يعني بين قدميه، ملصقا إليتيه على الأرض، والصفة المشهورة في النهي الأولى. ذكر بعض أهل العلم الصفة الثانية أيضا، فيبتعد المصلي عن الصفتين، الفرق بين الصفة الأولى والثانية ماذا؟ في وضع اليدين. أما الصفة الثالثة فهي أن يفترش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، وهذه الصفة مشروعة بين السجدتين، أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على قدميه، واضحة؟ وهذه الصفة مشروعة، واختار هذه الصفة العبادلة الأربعة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو. قال مهنا الشامي وهو من تلاميذي وأصحاب أحمد، سألت أحمد عن الإقعاء في الصلاة قلت ما تقول أنت فيه؟ قال أليس يروى عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك؟ قلت ومن العبادلة؟ قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمرو. قلت لأحمد وابن مسعود، قال ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة، وهذا موجود في طبقات الحنابلة، كذلك في الذيل على طبقات الحنابلة. فالعبادلة هذه هنا فائدة، أن العبادلة هم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير. فإن هؤلاء الأربعة كلهم في سن واحدة، أو أن أسنانهم متقاربة، بخلاف عبد الله بن مسعود فإنه أكبر سنا من هؤلاء. لذلك إذا أطلق العبادلة كما هو معروف مشهور، فإن العبادلة هم هؤلاء: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو. لما سئل أحمد عن ابن مسعود قال هو ليس من العبادلة إذا أطلقوا، أي إذا أطلقوا، وذلك لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكبر سنا من العبادلة الأربعة. وقد صح ذلك عن العبادلة الأربعة، قد روى البيهقي ذلك عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. وقال الحافظ بن حجر: وأسانيدها صحيحة. وكذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح. وقد جاء ذلك عن جماعات من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، أي هذا الإقعاء، وأن هذا الإقعاء هو السنة على الصحيح من قولي أهل العلم. وإلا الجماهير لا يرون الإقعاء حتى على الصفة الثالثة، هو قول مالك والنخعي والحنفية والحنابلة في المشهور عنهم، ذهبوا إلى كراهية الإقعاء مطلقا. لكن الصحيح هو أن الإقعاء في الصفة الثالثة أنه سنة، وذلك لما ثبت هنا معنا من حديث عبد الله بن عباس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. ثم قال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه مسلم، قد تكلم فيه، ولكن الحق فيه مع مسلم رحمه الله. هذا الحديث قد تكلم فيه ولكن الحق مع مسلم رحمه الله. وقد قال النووي رحمه الله: وهذا مستحب، يعني هذا الإقعاء الذي جاء عن ابن عباس وعن العبادلة الأربعة، وهذا هو نص الشافعي. فإن الشافعي رحمه الله يرى استحبابه خلافا للجمهور. وبعض أهل العلم رأى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإباحة، فقالوا لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإقعاء. وهذا قول الخطابي والماوردي هو قول غيرهما، إلى أن الإقعاء منسوخ. قال ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي. وذهب البيهقي رحمه الله إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء على صور، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن الإقعاء على الصور وهو ما ذهب إليه البيهقي رحمه الله والقاضي عياض والعباد الأربعة قبل ذلك، وهو قول الشافعي، قد تبع البيهقي على هذا الجمع كذلك ابن الصلاح والنووي، وأنكر ابن الصلاح والنووي على من ادعى فيهما النسخ، فقال كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ؟ رد على من ومن؟ على الخطابي وعلى من سلك مسلك الخطابي، على من ادعى فيهما النسخ وقال كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. فالصحيح هو أن الإقعاء على الصفة الثالثة أنه مستحب كما قال الشافعي رحمه الله، وثبت كذلك الافتراش، وهذه المسألة الثانية، ثبت الافتراش بين سيدتين، والافتراش أكثر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه، يعني من الإقعاء، لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلي كما ذكر ذلك في التلخيص الحبير. قال لكن الصحيح أن الافتراش أفضل لكثرة الرواة له، هذا أولا، ولأنه أعون للمصلي، هذا ثانيا، وأحسن في هيئة الصلاة، هذا ثالثا. فالسنة ثابتة في هذا وهذا، ولكن الأكثر والأفضل هو أن يفترش. لذلك قال الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله كما في الإرواء، وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش، فينبغي الإتيان بهما تارة بهذا وتارة بهذا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن الافتراش قد صح في حديث أبي حميد الساعدي وفي كثير من الأحاديث التي وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإقعاء سنة والافتراش سنة، والأكثر هو الإقعاء، ولكن هذا الإقعاء يكون بين السجدتين، وأما في التشهد الأول فالافتراش، وأما في التشهد الأخير إذا كان الصلاة فيها تشهد أول تشهد ثاني فإن يكون في الثاني التورك على الصحيح. لذلك قال الشيخ ناصر رحمه الله في رواه الغليل أن الحديث اللي جاءت عن ابن عباس وجاءت كذلك الآثار عن العبادلة أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي شرع فيه الإقعاء، والأحاديث التي جاءت عن النهي عن الإقعاء تحمل على المواطن التي لم يشرع فيها الإقعاء المسنون في التشهد الأول والثاني. قال: وهذا مما يفعله بعض الجهال. بعض الجهال يحصل منه الإقعاء أين؟ في التشهد الأول والتشهد الثاني. قال: وهذا مما يفعله بعض الجهال، فهذا منهي عنه قطعا، لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول والتورك في الثاني. وأهل العلم رحمهم الله في الافتراش والتورك على أقوال، منهم من يرى التورك ماذا؟ مطلقا، ومنهم من يرى الافتراش مطلقا، ومنهم من يفصل يرى الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، أو يرى كذلك أنه في الصلاة الثنائية أنه ماذا؟ افتراش. على كل سنذكر هذه المسألة كاملة عند ذكرنا لهيئة الجلوس في التشهد الأول والثاني، لكن أردنا بهذا أن نقول إن سنة الافتراش في التشهد الأول وسنة التورك في التشهد الثاني. وأما ما يفعله كما قال الشيخ ناصر رحمه الله يفعله بعض الجهال من أنهم يحصل منهم الإقعاء أين؟ في الأول أو في الثاني، أن ذلك خلاف أن ذلك خلاف السنة، أن ذلك خلاف السنة، وإنما الإقعاء المسنون بين السجدتين، كما ثبت ذلك عن ابن عباس في صحيح مسلم، وكذلك ثبت عن عبادلة عن باقي العبادلة أيضا كما جاء عند البيهقي وعند غيره. وسمعتم ما جنح إليه الخطابي والماوردي من جهة أنهم قالوا إيش؟ منسوخ، ولكن الحق مع البيهقي والنووي وابن الصلاح وجماعات من أهل العلم رحمهم الله الذين قالوا بالجمع بين الأحاديث، وأن إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ. كذلك عدم العلم بالتاريخ لا يصار فيه أيضا إلى إيش؟ إلى النسخ. لذلك قال أهل العلم: لا يثبت النسخ بالاحتمال، لا يثبت النسخ بالاحتمال. فالصحيح أن هذا سنة وهذا سنة، ولكن الأكثر هو الافتراش، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هنا قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. هذا صحيح، هذا قول الجمهور، قول الحنفية الشافعية، قول الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور، هذا قول النخعي. وأما لما وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين، والذي ذهب كذلك أحمد في رواية العبادلة كذلك، وهو قول الشافعي رحمه الله. الصحيح ما ذهب إليه الشافعي خلافا للجمهور، وعليه جماعات من السلف كما قال ذلك القاضي عياض رحمه الله، وأن السلف كانوا يفعلون ذلك، والقاضي عياض من المالكية، القاضي عياض من المالكية، فإنهم جمعوا بين حديث ابن عباس وحديث عائشة وباقي الأحاديث في النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب. حكم هذا الإقعاء الذي هو المنهي عنه، نقل النووي رحمه الله أنه مكروه باتفاق العلماء. الإقعاء المنهي عنه كان ينهى عن عقبة الشيطان، قال النووي: هو الإقعاء الذي فسرنا أيهم يجعل اليتيه على الأرض ويجعل يديه على الأرض. قال: وهو مكروه باتفاق العلماء، هو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير. وأما الإقعاء ذكره مسلم، أي إقعاء؟ حديث أجيبه ابن عباس، فهو سنة، فهو سنة. يبتعد الإنسان عن الإقعاء المنهي عنه، لأن ظاهر تبويب الترمذي أن الكراهة هنا كراهة تحريمية. باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين، ثم قال باب في الرخصة في الإقعاء. فإن لو صح الاتفاق فإنه يكون كراهة ماذا؟ تنزيهية. ولكن الترمذي رحمه الله كأنه مال بعد ذلك إلى الرخصة، كأنه مال بعد ذلك إلى الرخصة، وأنه رأى أن الرخصة تكون في الإقعاء، ولكن على ينهى عن عقبة الشيطان يفسر بما ذكرناه لكم. فعلى كل حال العبد يبتعد عن الإقعاء المنهي عنه، وإن قلنا أن هذا هو قول يعني ونقل اتفاق النووي رحمه الله أنه مكروه، لكن وإن كان مكروه فإن المؤمن يبتعد عن مكروهات الصلاة. المسألة الأخيرة ذكرنا كم مسألة فيه ضعف إلا بس عقبة الشيطان وإقعاء كإقعاء الكلب كلها صحيحة، النهي ثابت حديث علي ضعيف، فإن فيه الحارث الأعور. ذكرنا في أول الدرس حديث من؟ حديث عائشة عند مسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، كذلك صحة الأحاديث وإقعاء كإقعاء الكلب. وإن كنا نضعف حديث علي، ولكن هناك حديث أخرى صحيحة ثابتة كما جاء في حديث عائشة، كما جاء في باقي الأحاديث كإقعاء الكلب. المسألة الأخيرة، الحكمة من النهي، الحكمة من النهي أن يكون إقعاء كإقعاء الكلب. قال شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله في فتاويه، قال: وأما الحكمة في النهي عنه فلا شك أن الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء إلا لحكم ومصالح، وقد نهي المصلي أن يتشبه بالحيوانات حال صلاته، فنهي عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش ذراعيه كافتراش الكلب أو السبع، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي حال السلام كأذناب خيل شمس، وتدبيح كتدبيح الحمار، وتدبيح كتدبيح الحمار. وهذه تجدوها في كلام الفقهاء رحمهم الله. ما هو تدبيح الحمار؟ وتدبيح كتدبيح الحمار حال الركوع، وهو أن يمد عنقه خافضا له ويطأطئ رأسه حتى يكون أخفض من إيش؟ من ظهره. في الركوع ذكرنا أن يكون الرأس معه. قال: فهذه سبع هيئات. من يعيدها لنا؟ ها عمت، ها من إيش؟ لا تقول إيش؟ لا لا من رأس أكيد، لو كنت بدي أفسر جسر بدنا. ها إقعاء كإقعاء الكلب. عبد الرحمن: نقر كنقر الغراب. أبا سهل، أبو سهيل، أبو سهيل، ها ها أبو سهيل، لا تنظر في الدفتر يا عماد، سأرجع عليك وإليك. ها صبر، كنا الفزع ما نبغي عاطف، الفزع ذكرنا قلنا الفزع أصله غير الجواب. ها والزمل وأحسنت ثلاثة، عندنا سبعة على كتبتوها أنتم، ها؟ والتفات كالتفات الثعلب عبد الرحمن، أنا أسأل الذي لم يكتب، ها؟ وبروك كبروك البعير، أحسنت سبعة عمر، وافتراش كافتراشي السبع والكلب، بغي واحدة وهي جديدة على أسماعكم، ها؟ تدبيح كتدبيح الحمار، هذا الركوع. سبع هيئات محرة مكروهة في الصلاة، احفظوا هذا، سبع هيئات مكروهة في الصلاة، وجاء فيها النهي عن التشبه بالحيوانات، وجاء في رواية ونقر كنقر الديك، وهو كما جاء في جاء ونقر كنقر الغراب. فعندنا قال شيخنا ابن عقيل: فهذه سبع هيئات من هيئات الصلاة أمرنا بمخالفة الحيوانات فيها. فلو سئلت كم هيئة أمرنا بمخالفة الحيوانات فيها في الصلاة، الجواب سبع هيئات، سبع هيئات، لا تنسى هذه، سبع هيئات مكروهات جاءت الأحاديث فيها بالنهي عن التشبه بالحيوانات. قال شيخنا: تكريما للإنسان، تكريما للإنسان عن مشابهة الحيوان، وإقامة الصلاة، وإقامة للصلاة على الوجه الأكمل الذي يرضي الرحمن. تكريما للإنسان عن مشابهة الحيوان، وإقامة للصلاة على الوجه الأكمل الذي يرضي الرحمن. كنت وأنا صغير وأنا أصلي كنت عندي افتراش كافتراش السبع، أظن عمري 7 سنوات أو 8 سنوات، أصلي في الجماعة، فكان الذي بجواري دائما يرفع يدي، دائما وأنا صغير، فهذه من السنة التي عرفتها وأنا صغير، جزاه الله خير الذي كان يصلي أي شخص، فكنت أصلي بها الطريقة، فكان يرفع يدي. هذا الرفع منه صحيح؟ ها؟ غير صحيح. لما؟ قد يبطل صلاته على قول. إيش لك صحيح أنت؟ يتهرب حسين. أحسنت، أحسنت، ذكرنا أن بعض الفقهاء أحسنت، ذكرنا أن بعض الفقهاء إيش؟ ذكر أنه لا بد أن تبقى الأعظم السبعة والأعضاء السبعة للأرض في طول إيش؟ السجود، وأنه من رفع يده أنه قد تبطل إيش؟ أو قدمه أو إحدى قدميه قد تبطل صلاته، هكذا الصحيح؟ ذكر عدم الإبطال أنه لو أرجعها. هذا ما ذكره ما اسمك؟ عبد الرحمن. دليل يعني على استيعاب لمسائل لما ذكرناه من مسائل، قد الذهن يذهب أن هذا من إيش؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاء فيها إيش؟ لما قال الحسن إيش؟ في أي مسألة محمد؟ لا، أحسنت، في عقص الشعر قال ما لك و إخواني راجعوا راجعوا العلم المراجعة، قال ما لك و وشعري التفت عليه، قال ما لك و وشعري، وذكرنا أنه مشروع أن ينكر عليه حال الصلاة، ينكر عليه حال الصلاة، وجاء في هذا حتى حديث ابن عباس لما نقله، وحديث في هذا ذكرناها في الدرس، ونقلنا عن من من العلماء أحمد ولا ذكرنا فوائد استرادية عن النووي رحمه الله في صحيح مسلم. الشاهد أنها تكريما للإنساء عن مشابهة الحيوان وإقامة للصلاة على الوجه الأكمل يرضي الرحمن. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول بين السيدتين. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا.
ثم ذكر أبو عيسى الحافظ أبو عيسى التلميذ رحمه الله ما جاء فيما يقول المصلي بين السيدتين، ذكر ما جاء من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذه كم كلمة؟ اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، ارحمني واجبرني واهدني وارزقني، خمس كلمات. هذه خمس كلمات، وهذا الحديث تكلم في إسناده. إذن قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب يعني ضعيف، ذلك من جهة كامل أبي العلاء. ومال كثير من الحفاظ إلى ضعف هذا الحديث، وبعض الحفاظ حسنه أو صححه، ومنهم الحاكم فقال صحيح الإسناد، وافقه الذهبي على ذلك، وكذلك حسن إسناده النووي رحمه الله، وقال ابن الملقن أيضا هذا الحديث صحيح. وكذلك ممن حكم بصحته المناوي رحمه الله في كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، كذلك مال إلى ثبوته الشيخ ناصر رحمه الله. بعض الحفاظ ضعف هذا الحديث، كذلك لأجل أبي العلاء، هو كامل ابن العلاء، فإن النسائي قال فيه مرة ليس بالقوي، كذلك جرحه ابن حبان وتبعه على هذا الجرح ابن طاهر، فقد قال في التذكرة فيه كامل ابن العلاء أبو العلاء كان يقلب الأسانيد ويرفع، وبعض أهل العلم مشى أبا العلاء كامل هذا، فقد وثقه يحيى بن معين وقال مرة النسائي ليس به بأس، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ. الصواب العلم عند الله أن الحديث حسن، وإن كان القول بالتضعيف قول قوي. لكن جاءت آثار أخرى تدل على حسن هذا الحديث، المسألة الثانية جاء في هذا الحديث خمس ألفاظ: اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وثبت أيضا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. كم هذه؟ سبع. لذلك قال النووي رحمه الله في المجموع والاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة. وقد ذكر تخريج هذه الروايات الشيخ ناصر رحمه الله في أصل الصفة: اللهم أو ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهديني وعافني وارزقني. وأما ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام فإنه قال: فإذا اجتمعت روايتان جاءت ستا. لكن الصحيح ما ذكره النووي رحمه الله. والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص لما ذكر الروايات قال: ويجتمع من جميع ما ذكر عشر كلمات كما ذكر. قلت في التلخيص أنا؟ لا في إنتاج الأفكار المعذرة. هو تكلم عن الحديث هذا في التلخيص، لكن المقصود من كلامي في نتائج الأفكار. أظن قد تكلم فيه بالتلخيص، لكن أنا أردت نتائج الأفكار للحافظ ابن حجر. هو مطبوع وكتاب مهم في التخريج. تخريج إيش؟ أحاديث لمن؟ للنووي. كتاب مهم لطالب علم الحديث ولطالب العلم بصفة عامة، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. فإنه قال: ذكر المصنف. من المصنف؟ النووي رحمه الله في شرح المهذب تبعا الرافعي وغيره بلفظ: رب اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني. ثم قال: والأحب أن يضم إليها وارحمني وارفعني، فقد ورد إيش ذلك؟ كم؟ سبعة. وذكره في الروضة. روضة لمن؟ للنووي بلفظ: اغفر لي وارحمني واجبرني واهديني وارزقني. وهذا موافق لرواية الترمذي. لكن قال: عافني بدل اجبرني، إلى آخر كلامه. ثم قال: ووقع في رواية بريدة مثل حديث علي، وزاد في آخره: ربي إني إيش لما أنزلت إلي من خير فقير. خرجه البزار بسند فيه ضعف. ذكر روايات كثيرة من جاءت كذلك: انصرني ثم قال ويجتمع من جميع ما ذكر 10 كلمات. فعندنا كم كلمة؟ حديث الترمذي كم كلمة؟ 5. ماذا قال ابن القطان؟ 6. وماذا قال النووي؟ 7. وتبعه الشيخ ناصر رحمه الله. وماذا قال الحافظ ابن حجر؟ 10. قال 10. الصحيح أنها 7. ثابت أنها 7. 5 في الترمذي، وفي هناك زيادات أخرى 2. وقال النووي وتجتمع الروايتين على كم؟ على 7. ابن القطان الفاسي قال 6، والحافظ ابن حجر قال 10، وفي بعضها تكلم عن الحافظ ابن حجر. فالصحيح الثابت هي 7، هي 7 كلمات. لكن أردت أن يعرف، أن يعلم الطالب ما ذكره العلماء رحمهم الله. ذكروا 6، وذكروا 7، وذكروا 10 كلمات. وأما 5 قد جاء في حديث الترمذي، لكن جاء حديث أخرى بالزيادة، فالزيادة في قوله اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، وعافني وارزقني. جاءت روايات وانصرني، وجاءت روايات كذلك رب إني، إلى آخر ما ذكره في حديث بريدة عند البزار. وجاءت روايات عافني واعف عني، كلها هذه روايات، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. أين؟ في نتائج أذكر. ثم قال ويجتمع من جميع ما ذكر 10 كلمات. ويجتمع من جميع ما ذكر 10 كلمات، لكن الثابت الصحيح فيها رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتارة كان يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما جاء ذلك من حديث حذيفة، كما جاء ذلك من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس، لذلك بعض أهل العلم لا يذكرون في هذا المقام إلا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن حديث حذيفة رضي الله عنه أصح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكرنا أن الصواب العلم عند الله، أن حديث ابن عباس أيضا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث أو هذه الأذكار تقال في الفرض والنفل، كما قال أحمد رحمه الله، وقال الشافعي كذلك يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. بل قال النووي رحمه الله واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب. ثم ذكر ما جاء في هذا الباب، وكذلك ذهب إلى هذا الشيخ ناصر رحمه الله أنه في الفرض والنفل، في المكتوبة وكذلك في التطوع. قال قد قال به الشافعي كما ذكر ذلك الترمذي، ومن علم حج على من لم يعلم. فهذا الذكر ثابت في التطوع، وثابت كذلك في المكتوم، لأن هذا الذكر جاء في قيام الليل، جاء في قيام الليل. هذا الذكر جاء في قيام الليل كما جاء ذلك عند ابن ماجه في صلاة الليل. ذلك وقع الكلام عند العلماء رحمهم الله هل يقوله كذلك في الفرض أو لا. صحيح ما ذهب إليه أحمد الشافعي الشيخ ناصر، كذلك ما عليه أشياخنا أيضا من أنه يقال في الفرض ويقال كذلك في النفل. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتمال في السجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.
الشيخ ناصر رحمه الله يرى تضعيف حديث أبي هريرة هذا. الشيخ ناصر رحمه الله ضعف هذا الحديث، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله حكم بصحته، والشيخ مقبل رحمه الله كأنه يميل أيضا إلى قبوله، وأما الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله فإنه قد ضعف هذا الحديث. اقرأ علينا ما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. نعم، قد ذكرنا الاعتماد على الركب، صح سابقا، لأن يعني ذلك إذا كان في مشقة السجود في قيام الليل كما قال الشيخ مقبل ماذا يعتمد على ركبه. نعم، إذا حصل أنه قال إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب، يعني عند المشقة في قيام الليل إذا طال إيش السجود. نعم.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لما قال التلميذ: وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. قال لماذا؟
قال: وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. هذا كلام من؟ عماد. كلام التلميذي، خليك معنا، أنت متعصب المصريين. الشيخ أحمد شاكر مصري بقول كلام أحمد شاكر، لا، هذا كلام الترمذي. نعم.
قال
وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. نعم.
قال لماذا هؤلاء؟
لماذا؟ هذا كلام من الآن؟ أحمد شاكر، العلامة أحمد شاكر رحمه الله. نعم.
قال: هؤلاء رووا الحديث عن سمي عن النعمان.
هؤلاء رووا الحديث عن سمي. نعم.
والليث بن سعد رواه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا.
نعم.
فهما طريقان مختلفان.
نعم.
يؤيد أحدهما الآخر ويعضده. والليث بن سعد ثقة حافظ حجة لا نتردد في قبول الزيادة ومن فرض به، فالحديث صحيح.
نعم، هذا هو الصحيح، الحديث صحيح. وقول الترمذي: وكأن رواية هؤلاء أصح من الليث، الليث ثقة وكذلك وتقبل زيادته رحمه الله. والصحيح هو حسن هذا الحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ذلك إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين في السجود، أي تفرجوا، إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين في السجود، أنه إذا حصل لهم مشقة قال لهم نبينا استعينوا بالركب. قال صاحب التتمة هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم أبو سعد، هو أحد فقهاء الشافعية، قال صاحب التتمة: إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقة بالاعتماد على كتفيه وضع ساعديه على ركبته لحديث أبي هريرة هذا، لحديث أبي هريرة هذا وهذا كذلك، يصلي وحده يصلي في إيش؟ في الجماعة إذا حصلت المشقة فلا بأس. قال ابن العربي المالكي رحمه الله لما شكوا إليه المشقة قال يكفيكم الاعتماد على الركب راحة، يكفيكم الاعتماد على الركب راحة. فإذا حصل أن الإمام أطال أو كان هو يصلي وأطال في سجوده فإنه كما قال صاحب التتمة عبد الرحمن بن مأمون قال إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقة الاعتماد على كتفيه وضع ساعديه على ركبتيه لحديث أبي هريرة هذا. فقد تقدم الكلام على هذا الحديث بشيء من توسع. والبخاري رحمه الله مال إلى تصحيح الإرسال، صح البخاري رحمه الله الإرسال، والترمذي من تلاميذ من؟ البخاري. قال وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن أبي عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية إيش؟ الليث. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. البخاري رحمه الله مال إلى الإرسال، مال إلى الإرسال وصحح البخاري الإرسال، والترمذي رحمه الله هنا كذلك إيش؟ يوافق قول من؟ أو أنه يمين إلى قولي إلى قول شيخ، لأنه قال كأن وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية روايته مرسلة أو رواية متصلة؟ مرسلة أي منقطعة. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. فكأن الترمذي رحمه الله مال إلى ما ذهب إليه شيخه البخاري رحمه الله أسكنه فسيحة جناته وأسكن أبا عيسى الترمذي فسيح جناته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.